أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان حقيقة الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية في مقابل الاستعارة التصريحية، وقلنا بأن هناك ثلاث مذاهب ومسالك في تفسير الاستعارة بالكناية. تقدم الكلام مفصلا حول مسلك المصنف، وهو المسلك الأول، أعني مسلك الخطيب القزويني. وقد فرغنا في البحث السابق من أن الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية كلاهما ليس قسما من أقسام المجاز، إذ المجاز وصف لللفظ، أما الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فهما أمران معنويان قائمان بالنفس، كما تقدم بيانه مفصلا. ولهذا كلاهما خارجان عن مباحث المجاز. النظرية الثانية هي مسلك الجمهور، حيث أن جمهور البيانيين الذي عبر عنهم الشارح بالسلف ذهبوا إلى مسلك آخر. وحاصل موضع النزاع بين المصنف وبين الجمهور ليس في قسمي الاستعارة، يعني الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، إنما النزاع في الاستعارة بالكناية. فالمصنف قد خالف الجمهور في هذا القسم من الاستعارة، عن الاستعارة بالكناية، أما الاستعارة التخيلية فهو موافق للجمهور. ولهذا نرى أن الشارح التفتازاني ركز في بيان هذا المطلب وبيان نظرية السلف بلحاظ الاستعارة بالكناية، ولم يتعرض إلى الاستعارة التخيلية، لأنه ما ذكرنا مفصلا في البحث السابق في الاستعارة التخيلية هو مقبول عند من؟ عند الجمهور، فليس هو محل للنزاع. فأشار الشارح في الكتاب إلى ما يكون مخالفا لمبنى المصنف. ولهذا كل البحث الذي سيأتي، كل بحث في الاستعارة، ماذا؟ الاستعارة بالكناية. وحاصل ما ذكره الشارح في بيان ذلك بأن لا نسلم أن الاستعارة بالكناية هي التشبيه المضمر في النفس، إذ هذا لا أثر له في كلام البيانيين، فمن أين أتيت به أيها المصنف؟ فلا يوجد كلام يعضد به نظرية المن؟ نظرية المصنف، فهو منفرد بهذه النظرية. والانفراد بالنظرية كما هو واضح موجب لتوجيه ضعف عليها، خصوصا أن السابقون واللاحقون على المصنف لم يقبلوا ذلك، مما يوجب ماذا؟ نقاط في وهنها وضعفها تلحظ بالتأمل. وكذلك أيضا ليس فقط لا أثر لها في كلام الأعلام والسلف، بل لا مناسبة فيها كما تبين في إطلاق الاستعارة عليها. فما هو الوجه أن نطلق على التشبيه المضمر في النفس أنه استعارة، حيث قلنا فيما سبق أنه لا مناسبة لغوية تقتضي إطلاق لفظ الاستعارة عليها. ومن البعيد أن يكون حقيقة الاستعارة بالكناية الذي أطلقنا عليها أنها استعارة لا مناسبة لغوية بين إطلاق لفظ الاستعارة عليها وبين واقعها وحقيقتها. فلهذا الشارح التفتازاني ينقل لنا نظرية الجمهور من البيانيين، وحاصل هذه النظرية أن الاستعارة بالكناية هي قسم من أقسام المجاز، غايته أن المستعار لم يصرح به باللفظ، فحينئذ نستطيع أن نقول أن الاستعارة على قسمين. الاستعارة على قسمين: لو لفظ المستعار لم يصرح به باللفظ، لم يذكر لفظ المستعار، ولكي يتعمق المطلب أكثر نقول الاستعارة على قسمين عند الجمهور: إما أن تكون الاستعارة يصرح بها بلفظ المستعار كما تقدم علينا في الاستعارة التصريحية كقولك رأيت أسدا يرمي السهام، فعندما تقول رأيت أسدا يرمي السهام استعملت لفظ الأسد وأردت منه الشجاع، فهنا اللفظ المستعار ما هو؟ نفس لفظ الأسد، والمستعار منه الحيوان المفترس، والمستعار له ما هو؟ الرجل الشجاع. هنا لفظ المستعار الدال على المستعار منه موجود في اللفظ أو موجود في اللفظ؟ مصرح به باللفظ. هذا ما تقدم علينا في الاستعارة التصريحية. وعندنا سنخ آخر من الاستعارة نسميه الاستعارة بالكناية، وهي تلك الاستعارة الذي لم يصرح بلفظ المستعار الدال على المستعار منه، إنما ذكر لازم لفظ المستعار، وبعبارة أدق ذكر لازم المستعار منه. فرق بين لفظ المستعار والمستعار منه كما هو واضح: المستعار وصف لللفظ، المستعار من وصف للمعنى الذي يحتوي عليه اللفظ كما تقدم. فنذكر شيء، هذا الشيء هو لازم لماذا؟ لازم للمستعار من. وبعبارة المصنف أنه لم يذكر لفظ المستعار، إنما ذكر ما يدل على ماذا؟ على المستعار، لازم المستعار. ففي الاستعارة بالكناية هي تلك الاستعارة التي لم يصرح بها بلفظ المستعار، بل ذكر اللازم لينتقل من اللازم إلى ماذا؟ إلى الملزوم. واللازم هو عبارة عن لازم المستعار من، وبتعبيرات التشبيه لازم المشبه به لينتقل به إلى ماذا؟ إلى نفس المشبه به. مثل لنا بمثال نطبق هذا على مثال لكي يتضح.
علي كريم.
الآن في هذا المثال الذي تقدم علينا في الجلسة السابقة نطبق عشان يصير فرق بين نظريتين. هكذا نقول أنشبت المنية أظفارها، أنشبت المنية أظفارها. تقدم بيان هذا المعنى على نظرية من؟ على نظرية الخطيب. الآن نفسر هذا ونحلل هذه الجملة بناء على النظرية الجديدة. نقول هكذا، نقول بأنه عندما قال المتكلم أظفار المنية الآن أصل هذه الجملة، أصلها المنية كالسبع، هذا أصل الجملة.
المنية كالسبع، المنية الموت، المنية كالسبع. فلو كنا في باب الاستعارة التصريحية لعبرنا بلفظ السبع وأردنا المنية، صحيح؟ هي في الاستعارة التصريحية. هنا لا نأتي بلفظ السبع، نأتي بلازم السبع. ما هو لازم السبع؟ الأظفار. فنأتي بلازم السبع وهو لازم المستعار منه، الذي هو لازم المشبه به، للدلالة على أن اللفظ المستعار ما هو؟ نفس السبع. فهنا لم نصرح بالسبع الذي هو المستعار، إنما ذكرنا لازم المستعار وهو الأظفار. والذهن ينتقل من اللازم إلى الملزوم. فمن قولك أظفار ننتقل من اللازم إلى الملزوم، وهو ماذا؟ وهو السبع. ولهذا في هذه الجملة أنشبت المنية أظفارها، عندنا مستعار ومستعار منه ومستعار له. المستعار هو لفظ السبع الذي لم يذكر في الكلام ولم يصرح به باللفظ، إنما ذكر لازمه وهو الأظفار. إذن المستعار ما هو؟ لفظ السبع الغير المذكور. والمستعار منه ما هو؟ الحيوان المفترس. والمستعار له ما هو؟ المنية. المنية، واضح الفكرة؟ فتارة تقول رأيت أسدا يرمي، نفس لفظ المستعار تأتي به، نفس لفظ المشبه به تأتي به. تارة تأتي باللازم لينتقل من اللازم إلى الملزوم. إذن خلاصة النظرية، نظرية الجمهور خلاصتها هكذا، أن الاستعارة بالكناية هو تلك الاستعارة التي لا يصرح بها بلفظ المستعار، بل يذكر اللوازم لكي ينتقل من اللازم إلى المستعار. فعندنا مستعار وعندنا مستعار منه وعندنا لفظ، رأيت أن اللفظ المستعار غير مذكور، الذهن انتقل إليه ببركة ذكر اللازم، فتكون الاستعارة من أي قسم؟ من مباحث الأل، قسم مجاز، لأنه وصف لللافظ. ولهذا الزمخشري في الكشاف يقول هذا من أسرار البلاغة. الزمخشري في الكشاف يقول هذا من أسرار البلاغة. لماذا هذا من أسرار البلاغة؟ التفت للنكتة. نحن عندنا بابان، عندنا باب الكناية، عندنا باب ماذا؟ باب المجاز، صحيح؟ بابان متفرقان، كما بحثنا في أول مباحث البيان قلنا بأن البيان في كم مبحث؟ ثلاث مباحث: مبحث التشبيه، مبحث المجاز، مبحث الكناية. فالمجاز شيء غير الكناية. يقول الزمخشري أنه من أسرار البلاغة الاستعارة الكناية.
تفسير الزمخشري.
نعم، تفسير الزمخشري في الكشاف يقول هذا من أسرار. لماذا من أسرار البلاغة؟ لا، من أهل العامة، من أهل العامة. لماذا من أسرار البلاغة؟ يقول هكذا، يقول هذا شرح لكلامه: هنا في الاستعارة بالكناية ننتقل من الكناية إلى المجاز، ننتقل من باب، من أبواب علم البيان إلى باب آخر. فالذي أوصلنا إلى المجاز ما هو؟ الكناية. كيف؟ نقول عندنا أولا كناية، لأنك أنت عبرت باللازم، عبرت بالأظفار، وأردت الملزوم وهو السبع. فانتقلنا من لازم المستعار إلى المستعار. هذا كناية أو مو كناية؟ كناية، لأن الانتقال من اللازم إلى الملزوم كناية. فبعد الفراغ عن الكناية وصلنا إلى المجاز، وقلنا بأنه بعد ذلك لفظ السبع قد استعير لماذا؟ رحمك الله، للمنية. فعندنا كم شيء؟ عندنا كم أمر؟ عندنا أمران، عندنا كناية وعندنا مجاز، والكناية صارت طريق إلى المجاز.
بعد حصول الكناية
صار مجاز. ليش؟ أولا لأن عبرنا بلازم المستعار، انتقلنا إلى المستعار، من المستعار ننتقل إلى ماذا؟ إلى مستعار له، لأنه أطلقنا لفظ المستعار وأردنا المستعار له. ومن خلال كل هذا يتضح أن الاستعارة بالكناية قسم من أقسام المجاز، لأنها وصف لللفظ. فعندنا لفظ مستعار غايته اللفظ المستعار لم يذكر، إنما ذكر اللازم. على طريق الكناية ننتقل من اللازم إلى الملزوم، وبعد ذلك إذا انتقلنا إلى الملزوم وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى المستعار وهو السبع، فننتقل بعد ذلك مرة أخرى من السبع إلى ماذا؟ إلى المنية.
يعني تلخيص كلام الزمخشري،
خلاصة كلام الزمخشري الآن على سبورة لكي يتضح أكثر. هكذا عندما تقول أظفار المنية، أصل هذه المنية كالسبع، صحيح؟ لو أردنا أن نأتي باستعارة تصريحية، احنا بحثنا في استعارتين عندنا، عندنا استعارة تصريحية، عندنا استعارة بالكناية. تقول جاءت السبع وأهلكت فلان في الليل، وتقصد من السبع ماذا؟ المنية. جاءت المنية وجاء الموت وأهلكت فلانا في الليل. خب هذا من باب الاستعارة ماذا؟ من باب الاستعارة التصريحية. لماذا؟ لأنه أتينا بلفظ ماذا؟ بلفظ المشبه به وأردنا المشبه. تارة لا تأتي وتقول جاءت أظفار المنية وأهلكت كذا كذا فلانا في الليل. هنا استعارة بالكناية. لماذا استعارة بالكناية؟ لأنه ما أتينا بنفس لفظ المشبه به الذي هو لفظ المستعار، أتينا باللازم اللي هي أظفار. خب هذا اللازم ما هو؟ الأظفار. لا يكون الأظفار للمنية، إنما الأظفار تكون لماذا؟ للسبع. فأتينا باللازم. خب لماذا أتيت باللازم؟ لكي تدل على هذا لازم، لكي تدل على وجود ماذا؟ ملزوم. ما هو الملزوم؟
السبع.
هذا السبع يسمى ماذا؟ هو المستعار. هنا السبع أيضا هو المستعار، غايته أن السبع هنا مذكور في اللفظ، هنا المذكور لازم المستعار. فننتقل من اللازم إلى الملزوم على طريق الكناية. بعدما انتقلت إلى السبع أطلقت السبع وأردت منه ماذا؟ المنية. واضح الفكرة؟ وهناك وهنا أيضا تتضح المناسبة. هنا لماذا سميت الاستعارة بالكناية استعارة؟ لأن فيها إعارة. كيف إعارة؟ استعار المتكلم لفظ السبع ليدل على المنية، غايته أنه ما ذكر لفظ السبع، ذكر لازم لفظ السبع. فهناك مناسبة في الإطلاق أو لا توجد مناسبة في الإطلاق؟ هناك توجد مناسبة في الإطلاق، بخلاف على مبنى من؟ على مبنى المصنف لا توجد مناسبة. التشبيه المضمر في النفس لماذا سمي استعارة؟ نفس الفكرة، كما أنه في الاستعارة التصريح قلنا استعارة لفظ لفظ المستعار للدلالة على المستعار له، هنا أيضا نقول نفس الشيء، غايته أنه الفقه أنه لم يذكر إلا في اللفظ، لم يصرح بالمستعار في اللفظ، إنما ذكر لازم المستعار. واضح؟ نعم استعار، بس دل عليه باللازم. استعارة السبع نفس لفظ السبع للدلالة على المنية، غايته أنه لم يأتي بلفظ السبع، أتى باللازم، لكن من اللازم ننتقل إلى الملزوم.
ليش ما قلنا
استعارة لفظ لازم؟ الأظفار استعمل في معناه الحقيقي، لا يوجد تجاوز في مقام اللفظ كما ذكرنا في الجلسة السابقة. خب شوف العبارة الآن. خب قال هذا، يعني في العبارة طبق العبارة، خلنا هذا ولكن تفسير، هذا إشكال على كلام من؟ على كلام الخطيب وشروع في بيان مذهب الجمهور في الاستعارة بالكناية. أما الاستعارة التخيلي فلا بحث عندنا فيها، نفس الذي ذكرناه سابقا يأتي بحذافيره. قال هذا ولكن تفسير الاستعارة بالكناية. أما الاستعارة التخيلي صحيح على العين والرأس، لا ليس عندنا مشكلة معه. يقول لكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف شيء لا مستند له في كلام السلف. واضح، شيء لا مستند له في كلام السلف يعني كلام الجمهور، ولا هو مبني على مناسبة لغوية لما تقدم أنه لماذا أطلق عليه لفظ استعارة. التشبيه المضمار في النفس، لماذا يقال التشبيه المضمار أنه استعارة؟ ما في استعارة شيء إلى شيء، ما في إعارة، بخلاف على مسلك الجمهور هنا، هناك إعارة. خب، يقول ومعناها، ومعنى الاستعارة بالكناية المأخوذ من كلام السلف هو أن لا يصرح بذكر المستعار، بل يذكر رديفه أو رديفه، بل بذكر رديفه يعني لازمه، نذكر اللازم ولازمه الدال عليه. كيف الدال عليه؟ من باب الانتقال من اللازم إلى الملزوم، فإن اللازم دال على الملزوم بالدلالة الالتزامية. قال الدال عليه، بين لنا. قال فالمقصود بقولنا أظفار المنية، ما هو المقصود والغرض الرئيسي؟ استعارة السبع للمنية، هذا الأساس. فالسبع، لفظ السبع هو المستعار، والحيوان المفترس هو المستعار منه، والمنية هو المستعار له. واضح؟ غايته أنه لم نأتي بلفظ المستعار، إنما دللنا على اللفظ المستعار بذكر لازمه من باب الكناية الانتقال. قال استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع، فهناك في مناسبة، استعارة لفظ الدلالة على لفظ، إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار أعني السبع، بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأطفال. خب، هل ذكر اللازم يكفي في الانتقال إلى المستعلق والبلي من باب الانتقال إلى اللازم إلى ملزوم؟ فهناك كناية موجودة أيضا، فتوجد كناية، والكناية صارت باب إلى المجاز. هاي من أسرار البلاغة، أنه باب في البيان صار طريقا ومقدمة إلى باب آخر، فتحنا باب الكناية وانتقلنا إلى المجاز. تفتي المطلب؟ قال بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأظفار لينتقل من الأظفار إلى المقصود. ما هو المقصود؟ يقصد الملزوم هو السبع، بعد ذلك من السبع بأن طريق الاستعارة نستفيد ماذا؟ نستفيد المنية. يقول كما هو شأن الكناية، لأن الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم. يقول في النتيجة، في النفاء تفريعية النتيجة النهائية، فالمستعار هنا هو لفظ السبع الغير المصرح به، لفظ السبع الغير المصرح به. نعم، يجوز اللام، دخول اللام على غير، على مبنى يعني ذكروا في أول معاني، يجوز. خب نعم، هي متمحضة في، هم في كلام متمحضة في التنكير، لكن دخول اللام لا يفيد التعريف، لكن هل يجوز أو لا يذكر في محل أنه يجوز دخول اللام، ليس خطأ، ليس لحن. يقول فالمستعار هو لفظ السبع الغير المصرح به. خب الغير هي متوصف لماذا؟ لللفظ، لفظ السبع الغير، الغير ما هو؟ اللي هو اللفظ الغير المصرح به. والمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المنية. أنت تقول هذا من السلف، أعطنا كلام من كلام السلف، واضح؟ هو الآن أراد أن يدعم كلامه ويثبت أنه قد أخذه من السلف، فأتى بكلام من؟ فأتى بكلام الزمخشري. عبد القاهر الجرجاني أيضا له كلام، لكن لم ينقله هنا، في كلام في استفادته، هذا أوضح. قال صاحب الكشاف اللي هو من؟ الزمخشري. يقول إن من أسرار البلاغة، ليش من أسرار البلاغة هاي النكتة؟ أحسن، هذا من باب، هذا النكتة من باب إلى باب انتقن، هاي من أسرار البلاغة. يقول إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، وهو مثلا لفظ السبع، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه يعني لوازمه، فينبه بذلك الرمز على مكانه ببركة انتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم. مثل لنا أيها الزمخشري بمثال، قال أمثل، قال نح شجاع يفترس أقرانه. خب شجاع يفترس أقرانه، هل الافتراس يوصف به الشجاع؟ لو الافتراس وصف للأسد، وصف للسبع، الافتراس وصف للسبع، فلماذا قال هنا شجاع يفترس أقرانه؟ هذا من أي باب؟ ذكر الافتراس الذي هو اللازم وأراد الملزوم وهو الأسد، فأراد تشبيه الشجاع بأنه أسد. تارة يقول الشجاع أسد، الشجاع أسد، تارة يقول ماذا؟ أو شجاع أسد، لا، شجاع يفترس أقرانه، عبر بالافتراس اللازم وأراد الملزوم وهو الأسد. قال شجاع يفترس أقرانه، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. خب هذا كلامه، يقول هذا كلام الزمخشري وهو صريح، مو بس ظاهر، صريح في أن المستعار هو اسم المشبه به. ليش؟ قال هكذا، قال أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، يسكتوا يعني غير مذكور في الكلام، فيكون المستعار غير مصرح به. واضح؟ وهذا يصح، لهذا يصح أن نقسم الاستعارة إما أن يكون لفظ المستعار مذكور أو لفظ المستعار غير مذكور. قال وهو صريح أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه، فهو مذكور على نحو الكناية، على نحو الرمز، لكن ليس مذكور على نحو الصراحة. هذا المسلك، المسلك الثاني. أيها المصنف، لماذا تأتي بكلام الزمخشري؟ لماذا لم تأتي بكلام السكاكي؟ قلنا في الجلسة السابقة أن السكاكي عنده نظرية كم؟ نظرية ثالثة، هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة يقول وسيجيء ماذا؟ بل وسيجيء الكلام على ما ذكره السكاكي، يعني كنظرية السكاكي ستأتي إن شاء الله بعد ذلك في صفحة 386. واضح؟ سيأتي إن شاء الله تفسير الاستعارة بالكناية والتخيلي على مبنى من؟ على مبنى السكاكي. إذن بناء على نظرية السلف اتضح أن الاستعارة بالكناية قسم من أقسام المجاز ووصف لللفظ، وهناك مناسبة لماذا للإطلاق. بعد الفراغ عن بيان نظرية الجمهور نرجع إلى كلام من؟ نرجع إلى كلام المصنف. فقط كان ماذا؟ كان فقط ماذا؟ فاصل إعلاني، صحيح؟ لأن انتهينا من نظرية من؟ ذكرنا نظرية المصنف وذكرنا مثالين، صحيح؟ وهناك مثال ثالث، لكن فصل الشارح بين المثالين والمثال الثالث بفاصل إعلاني لطيف، وهو بيان نظرية من؟ بيان نظرية الجمهور في حقيقة الاستعارة بالكناية. الآن يرجع، خلص الفاصل الإعلاني، نرجع إلى أصل كلام الخطيب. الآن نتكلم، لا خلاص، لأن ننزل أنفسنا منزلة الخطيب ونتكلم على مباني من؟ مباني، وننسى نظرية الجمهور. واضح الفكرة؟ خب الآن نرجع إلى كلام من؟ نرجع إلى عبارة من؟ نرجع إلى عبارة الخطيب. كان الخطيب فيما سبق بعد بيان نظريته في بيان أمثلة على المطلب، وذكر كم مثال؟ وذكر أمثلة ثلاثة. وقلنا السبب في تعدد المثال أن في المثال الأول الملحوظ هو ماذا؟ الملحوظ هو الكمال، والمثال الثاني الملحوظ هو القوام. فلماذا أتى بالمثال الثالث؟ الوجه في الإتيان بمثال ثالث، خصوصية هذا المثال الثالث أن يحتمل في هذا المثال أن يكون الاستعارة استعارة بالكناية، ويحتمل في هذا ماذا؟ في هذا المثال أن تكون الاستعارة في استعارة تصريحية، فهو من الأقسام الذي عبر عنها السكاكي بمحتمل التخيلية والتحقيقية. التفت، سيأتينا إن شاء الله في مباحث قادمة أن السكاكي قسم الاستعارة إلى قسمين بلحاظ بعض التقسيمات، إما استعارة قطعية سكاكي صاحب مفتاح العلوم. إما الاستعارة استعارة قطعية، ومراده من الاستعارة القطعية يعني الاستعارة التي لا يوجد فيها احتمال آخر، فهي إما أن تكون مثلا تخيلية، وإما أن تكون تحقيقية على كلامه سيأتي إن شاء الله. وهناك بعض الأمثلة يحتمل فيها أن تكون تخيلية أو كنائية يعني، ويحتمل أن تكون تحقيقية. هذا المثال الثالث الذي سنأتي به.
أي ما يحتمل هي قطعية؟
لا ليست قطعية، محتمل بعد. يحتمل أن يكون تخيلية، تفسر أنه تخيلية، تشرح على أنه تخيلية، ويحتمل أن تشرح على أنه ماذا؟ تحقيقية. ها محتمل، محتمل الاثنين غير قطعي. هذا المثال الثالث الذي سنذكره يمكن أن نشرحه على أنه استعارة تخيلية وبالتالي استعارة بالكناية فيه، ويمكن أن نشرحه على نحو الاستعارة ماذا؟ على نحو الاستعارة التحقيقية. التحقيقية أنا أحافظ على الصلاحات لأنه سيأتي إن شاء الله على ابن السكاكي التصريحية غير التحقيقية، والتخيلية لا تلازم الكنائية. واضح سيأتي هذا. هذا مثال على كلام السكاكي. الآن إحنا الآن نجري شوي في الاصطلاحات نتسامح، ولا سيأتي يقول هذا مثال يصلح أن يكون بالكناية ويصلح أن يكون ماذا؟ تصريحية، لكن بالدقة هي حسب اصطلاحاتنا الآن، ولا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك نغير الاصطلاحات لأن التصريحية سوف نفسر بتفسير جديد. كل ست تفسيرات جديدة الآن، يعني الآن إن شاء الله بعد كم يوم يأتينا إعادة المطالب كلها باصطلاحات مختلفة على مبنى السكاكي. فالآن على كلامنا على فهمنا للإصطلاحات نقول هذا المثال يحتمل أن يكون استعارة بالكناية، ويحتمل أن يكون استعارة تصريحية، ولهذا ذكره هنا. وهذا المثال هو ما جاء في قول زهير بن أبي سلمة، هكذا صح القلب عن سلمة وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله. هيك ما العشق. صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله. خب نشرح ما هو المراد الإجمالي من هذا البيت، ماذا يريد أن يقول زهير؟ على خلاف العادة فإن الشعر العربي كله هذا عشق وغزل، هذا على خلاف العادة. يقول قلبي، يقول زهير قلبي قد فاق من ماذا؟ قد فاق من حالة السكر وحالة الهوى والعشق والحب، ورجع إلى رشده وترك حب ماذا؟ حب سلمى. إذ كان قلبي مشغولا في ماذا؟ في الحب وقصص الحب والعشق مع سلمى. الآن صحى هذا القلب وأفاق من غشوته، وامتنع قلبي عن ماذا؟ عن الأشياء الباطلة، وما يفعله القلب في زمان العشق قد زال، وبقي قلبي عاريا كالفرس العاري من السرج. فإن الفرس إذا قضى حاجته في شيء وقضى وطره في شيء وانتهت حاجته يعرى عن السرج، كذلك أيضا قلبي الذي كان مشغولا بالحب والعشق قد زال عن هذا القلب. السرج قد ماذا؟ يعرى عن ماذا؟ السرج يعرى عن ماذا؟ عن الفرس. هنا أيضا قلبي قد عري عنه ماذا؟ الحب والعشق والشوق.
يعني من يعرى السرج من الفرس؟
لا، يعرى السرج عن الفرس، يعني يزال السرج عن الفرس، يصير السرج، يصير الفرس عاري، عاريا عن السرج. فكما أن الفرس بعد قضاء الوطر منه الحاجة يزال عنه السرج ويبقى عاريا عن السرج، كذلك قلبي بعد الفراغ عن حاجته في حب سلمى انتهى بعد، فصار قلبي عاريا عن ماذا؟ عن الحب. واضح؟ هذا المعنى الإجمالي لماذا للبيت، هذا فقط معنى إجمالي. رحمك الله. الله أين محل الشاهد في هذا البيت؟ أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أفراس الصبا. التفت المطلب بشوي. أفراس الصبا أسند وأثبت الأفراس للصبا، قال وعري أفراس الصبا ورواحله، فأسند الأفراس والرواحل إلى الصبا. والتفتين قال أفراس الصبا ورواحل الصبا، ورواحل رواح الصبا. مع أن الصبا هل له أفراس ورواحل؟ هل له فرس؟ لا. لماذا؟ لأن المراد من الأفراس جمع مفرده فرس، والرواحل جمع مفرده راحلة، والراحلة عبارة عن السرج الذي يكون على ماذا؟ على الفرس. فهنا كيف أسند الأفراس والرواحل إلى الصبا، مع أن الصبا شيء لا يثبت له ماذا؟ أن له فرس وأن له راحلة. لا سيأتي. وهذا متوقف على فهم المراد من الصبا. الصبا في اللغة تأتي بمعنيين، فتارة التفت، تارة يكون الصبا مأخوذ من الصباء أو من الصباء بالدقة بفتح الصاد، من الصباء بالمد والفتح، بفتح الصاد والمد، من الصباء. فتارة يؤخذ الصبا من الصباء، واضح؟ والصباء مصدر مأخوذ من الفعل المهموز صبئة، فيقال صبئ صباء نظير سمع سماعا. إذن الاحتمال الأول والمعنى الأول أن الصبا مأخوذ من الصباء بالمد، أو الصباء بالمد، والصباء مأخوذ من أي فعل؟ مأخوذ من صبئة فعل سمع، صبئ صباء فعل سمع سماعا. ويكون المراد منه حينئذ اللعب مع الصبيان، فيقال صبئ يعني لعب مع الصبيان. نقول صبئ الرجل يعني ماذا؟ لعب مع الصبيان. فيكون الصباء معناه ماذا؟ اللعب مع الصبيان. واضح الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول. واضح الاحتمال الأول؟ لو واضح هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الصبا مأخوذ من الصبوة، والصبوة مصدر مأخوذ من الفعل ماذا؟ من الفعل الناقص الواوي، من ماذا؟ من صبا يصبو. فمأخوذ مو من المهموز الآن، مأخوذ من الناقص الواوي، صبا يصبو. فتقول صبا يصبو صبوة وصبوا وصبوا صبوا. ويكون المراد حينئذ من ويكون المراد من الصبا حال كونه مأخوذا من الناقص الواوي الميل إلى الجهل واتباع اللذات واستعمال اللذات، فيكون المراد من الصبا ليس مع الصبا ليس اللعب مع الصبيان، المراد الميل إلى الجهل والفتوة أي استعمال اللذات. لا لا صبا هي معنى ثالث أيضا، هي فرقة من الفرق. إذن احتمال ما هو المراد حينئذ من نسأل إذا وجد هناك احتمالان في الصبا ما هو المراد من الصبا هنا؟ الشارح والمصنف الخطيب أيضا يقولان أن المراد من الصبا هنا ليس مأخوذ من اللعب مع الصبيان، بل الميل إلى الجهل وهذا واتباع اللذات. فنقول أنت في حالة ماذا؟ أنت في حالة صبا، ليس مرادنا أنت في حالة لعب مع الصبيان، لا، يعني أنت في حالة ميل إلى الجهل واستعمال اللذات. واضح؟ ما العلاقة باللعب مع الصبيان؟ المراد من الصبا هنا ما هو؟ الميل إلى الجهل والفتوة اللي هو استعمال اللذات. خب لما بينا محل المطلب، فقط هي كلها توضيحات لبيان أصل المطلب. خب كيف نفسر الاستعارة بالكناية؟ تعبتون لو
لازم
ناخذ فاصل الآن، ناخذ فاصل إن شاء الله نكمل بعد ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.